بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد وعلى محمد أخرج من فرجنا في المكر. وصلنا في العقائد إلى صفحة 382، تعدد الشيء وعلة محدوديته وحواجزه. سبب الحاجة، علاقة بالتعدد، هل يمكن أن يكون عندنا أكثر من إله بحيث أن كل إله يقوم بوظيفة؟ إذا تذكرون هذا مذكور الشبهة في كتب العقائد، خاصة لما يتكلمون عن القدرة، لما يكون عندنا إلهين كل إله يريد شيء، فقدرة من هي التي تتحقق؟ إرادة من تتحقق، الأول أو الثاني؟ في القدرة أو في الإرادة يذكرون هذا الشبه. هذه مطروحة الحين في نفس التوحيد، يعني لماذا الإصرار على أن هناك إله واحد؟ ممكن يكون في إله للخير، إله للشر، ممكن يكون في إله لنظم من الأنظمة الموجودة، ممكن يعني مثلا نظم الفلك، مثلا إله النظم الموجود بين النباتات، إله النظام الموجود في السماوات والمطر وما إلى ذلك، هذا إله. زين، لماذا الإصرار على وجود إله واحد؟ ألا يمكن أن تتعدد الآلهة؟ هنا يدرسها تحت العنوان تعدد الشيء وعلة محدوديته وحاجته. أن التعدد يستلزم التغير، يعني تقول في تعددت الحالات لما يصير في جهة اختلاف. فأنتوا تقولون آلهة، يعني في جهة اشتراك وهو أنه آلهة، لكن متعددة، يعني في جهة اختلاف. هذه الجهة جهة الاختلاف. وش يعني جهة اختلاف؟ يعني إما اختلاف في أصل الذات، يعني اختلاف داخلي، هذا وقعنا فيه تصور أن الذات قبل التجزئة، فهي جزء الذات في جزء الذات الآلهة تختلف. إيش في جهة أجزاء مشتركة في جزء؟ إذا قلنا أن الاختلاف ذاتي يعني أن الآلهة وش فيها متجزئة، نقع في التركيب الداخلي، يعني ننكر الأحدية ببساطة. وإذا قلنا بأن هذا الاختلاف اختلاف وش فيه؟ خارجي، ولكن لا ينفك عن الذات، يعني صفة من صفات. مثلا في عندنا إله عالم، عندنا إله قادر، زين. في عندنا بعد اختلاف من نوع التشكيك، يعني هناك كلها كل الآلهة عالمة، ولكن هناك من هو أعلم من الآخر. اختلاف الصفات نفس الشيء، ولكن ليس في أصل وجود الصفة، وإنما في مستوى شدة وضعف وشدة الصفة. يعني عندنا ثلاث تصورات أو شبهات مفترض أن احنا نناقشها. الشبهة الأولى اللي هي التركيب الداخلي مخالف البساطة. قبل ما يجاوب الشيخ يذكر برهام النازم، لأن هذه الشبهات يعني قريبة إلى برهام النازم، أن هذا النظام الموجود في الكون هل له أكثر من أو لا؟ لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، يعني يقال يعني أحد التقارير أن هذه الآية ناظرة لبرهان النظم، لو كان في أكثر من إله لفسدت السماوات والأرض، يعني اختل النظام. إيه إلا بقى شوية إن شاء الله كيف أعالج هذا الإشكال. أيضا من البراهين المذكورة إذا ذكرنا له الأدلة على التوحيد، أول دليل صرف الوجود، الدليل الثاني على أن الله واحد، لأن التعدد يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى المحدودية. الدليل الثالث الفطرة، مر علينا الفطرة بالتفصيل، أنه هناك من أنكر الفطرة أصلا، لكن هني أكد صاحب الكتاب أن خاصة في الأوضاع الصعبة اللي تطرأ على الإنسان في بعض الحالات، الإنسان يدرك ويشعر بأن هناك قوة ممكن أن تنجيه، هذه الفطرة اللي إحنا نقصدها. الظاهر مثل ما لاحظتم مثلا في المنطق النقدي الكتاب أنكر أن يكون للفطرة قيمة معرفية، إذا كان الأمور الفطرية ما لها قيمة معرفية لأن ما نقدر أن نحن نقيسها، لأن كل ما يخضع للقياس ما يخضع للقياس ما له قيمة معرفية عند الماديين. هذه الشبهات المطروحة على برهان الفطرة، أن أصلا ما عندنا فطرة، وهذا بين الله من قبل إنه ما نقدر إحنا، وذكرنا عدة تقارير، يعني إن أي تقرير تقبلونه في الأخير فيه شيء، فيه نح شيء من إحساس وجداني نشعر به نعيشه في بعض الحالات، هذا هو الفطرة اللي إحنا نقصده. و القيمة المعرفية إلى الفطرة، قلنا من قبل إن هذه الفطرة وهذا الإحساس إحساس شيء جماعي مشترك، فإحنا يعني نقدر نعتمد عليه من جهة معرفية لأن الكل ويش فيه شيء يعرفه، مثلا إذا تقولون لما يبنى شعور بالرغبة في الأكل عند الجوع، هذا صحيح أمر وجداني وشخصي ولكن لا قيمة معرفية لأن الكل يعرف وش معنى الجوع لأنه عاش في هذا الحالة، مع أنه شعور خاص، لكن ليس كل شعور خاص ليس له قيمة معرفية، فالأمور الفطرية من نفس النوع. حتى نجاوب على الإشكالات، لو الله يدخل في الإشكالات يذكر برهان الناس تقرير آخر لبرهان النظر، هو تقرير سيد الإعلام الطباطبائي. أكثر التفاصيل كانت لما تفسر هذه الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش العظيم، رب العرش عما يصفون. أكثر اللي يفسر هذه الآية وش يقول إلا الله أنا أتأمل في الكون، هذه المقدمة الأولى، مقدمة تجريبية حسية. نحن مثلا نتأمل في النظام الموجود في الكون نجد هناك انسجام ونسق خاص، هذا النسق يدل على أن الناظم واحد، لأنه لو كان أكثر من ناظم لا أصبح لكل ناظم نظام خاص يقع في التعارض، واضح؟ فيظهر وش الاضطراب في الكون في النظام الكامل. سيد عام الطباطبائي يقول لا، في الواقع الكلام ليس بعد الخلق، لا ننظر إلى النظام بعد الخلق، يعني استمرار النظام. أكثر المفسرين والمتكلمين لما بحثوا عليه تصوروا بأنها تتعلق بوش؟ باستمرارية النظام، إلى النظام موجود والآن وجوده منوط بمن؟ بالناظم، وحدة الناظم. إذا كان لأن الناظم واحد فالنظم مستمر، لو كان الناظم أكثر من واحد النظم يختلف. يعني لا، الآية نظرة إلى بعد الخلقة، سيد الإعلام قال لا، هذه الآية تنظر إلى أصل الخلقة، مبدأ خلقة النظام. وهذا اللي يسمونه برهان التمانع، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لم تنع وجودهما أصلا، مو لن وجدتا واختل النظام، يعني لو كان أكثر من هذا لما وجد العالم. واضح الفرق؟ النظم في أصل تحقق الخلق، يعني أصل تحقق المنظومة، وليس أنها تحققت والآن مستمرة في هذا النظام أو لا. هذا اللي معروف برهان التمانع، يعني امتناع الوجود. هنا يذكر تقرير المتكلمين إلى برهان التمانع. إذا أراد إله أن يخلق، وحسرتنا تعدد الآلهة، فإذا عندنا إرادتين، إما أن تتحقق كلا الإرادتين فيتعلق الخلق بكلا الإرادتين، هذا مستحيل، لأن اجتماع النقيضين بيصير الأول يريد أن يوجد ألف، والثاني يريد أن يوجد ألف أو يريد أن يوجد باء. فإذا تحققت إرادة الأول المفترض ترتفع إرادة الثاني، في حين أنه إيش؟ على الاحتمال الأول أن تتحقق كلا الإرادتين، يعني في حال أن إذا تحققت الأول، الثاني ما له مجال أن تتحقق إرادته. في حين أنها تحققت الأول وأيضا تحققت الثاني، يعني كانت تحققت الأول وارتفعت عشان تتحقق الثاني، فيصير عندنا اجتماع نقيضين، أو اجتماع الضدين ما لا يجتمعان في زمان ومكان، لأن الضدين من نوع الوجود، مو وجود عدم، وجود وجود إرادة الأول وعدم وجودها المفترض، هذا اجتماع النقيضين، على وجودها لأن الإرادة الثانية وجدت، واضح اجتماع النقيضين. اجتماع الضدين يعني أن الإرادة الثانية وجدت وجودين، إذا إحنا قلنا بالاحتمال الأول تحقق مرادهم هو عن نقافي تأخذ أو التفاوت، ممكن يقول تحققت إرادة أحدهما فقط، وش السبب اللي خلى أحد الإرادتين تتحقق؟ إذا كانوا إلهين، الإله وش فيه؟ قادر عالم حي، ما له معنى أن تتوقف إرادته. إذا نقع في ماذا أيضا؟ في محال من المحالات وهو الترجيح بلا مرجح. الإله يستطيع أن دائما عمل راجح، إرادة راجحة. إذا ترجحت إرادة أحد الإلهين فما هو السبب الذي جعل الإله الثاني لا يعمل؟ واضح؟ هني بعد فينا شبهة، أنه هل من الممكن أن يتوافق الآلهة؟ يوزعون العمل في بينها. الآلهة عادة مش فيها عقلاء علماء، إذا بإمكانهم أن يقسمون العمل فيما بينهم هم برضاهم، يتكون نظم منسجم. هذا الشبهة طبعا لها تقارير مختلفة، صاحب الكتاب يشير لها في الكتاب، يعني تقارير قديمة عند المتكلمين وتقارير جديدة. وفي أفلام الكرتون يشيرون إلى الشبهة، يعني أن هناك عدة آلهة، يعني أكثر من فيلم الكرتون يبون أن مثلا في واحدة زي الساحرة أو شيء تتحكم في الشتاء والربيع والصيف كذا، زين، ومثلا زي إله ثاني زي الملك أو شيء يتحكم في سقوط الأمطار وما أدري ويش، فهي تحكمت في الجو، واحد ثاني يساعدها في تعاون بين الآلهة. واضح؟ وش المانع من أن يكون هناك تعاون بين الآلهة؟ الاحتمال الثالث ألا تحقق مراد أي من الآلهة. هذا مثلا يتصورونها تصور فيزيائي، يعني يقولون إذا تساوت القوى شو يصير؟ ما صار ما تحقق شيء صفر صح؟ يعني لما يصير هذا يسحب من جهة والثاني يسحب من جهة مقابلة وش يصير؟ يتوقف ما يتحقق شيء. إذا ما تتحقق أي إرادة أي منهما إذا كانوا متساويين في القوة وفي العلم والقدرة ما تتحقق إرادة أي منهما. إذا ما تحققت إرادة أي منهما يعني كلاهما لا يستحق أن يكون إله لأن إرادته مساوقة في صفر ما يقدر يخلق. هذا هو احتمال إذا تعدلت الآلة امتنع الوجود. صاحب الكتاب يقول المفترض هذه الشبهة تدرس بالنظر إلى تقارير الناس إلى تقارير برهان إن عندنا نظم في مرحلة إحداث الخلق على الخلق إيجاد الخلق له يتعلق ببرهان الثمانة وفي عندنا نظم يتعلق بعد مرحلة الخلقة يعني استمرارية النظام. المتكلمين و سيد علامة الطباطبائي يقول ان البرهان النظم يتعلق بالمرحلة الأولى برهان النظم او برهان الثمانة كلاهما يتعلق بمرحلة احداث العالم وليس حتى يصير دليل أدلة التوحيد. اما اذا تعلق بالمرحلة الثانية يصير دليل من أدلة التدبير تدبير الكون. واضح؟ طبعا في بعض المفسرين او بعض يقول لنا برهان النظم مو من أدلة التوحيد يشكل عليه لهذا السبب هذا البرهان دليل على الربوبية على أن الرب واحد المدبر واحد تقريبا شيخ جوادي هذا كلامه من كلماته يعني أن برهان النظم غير برهان الثمانة عندنا برهانين برهان النظم يدل على التدبير الربوبية برهان الثمانة هو الذي يدل على كمان إمام امتناع وجود إله آخر التوحيد. هذا بعد هذه النقاط اللي أضافها الحين يدخل في المبحث الثالث لو نقد شبهات ممكن التوحيد. طبعا لو تراجعون التفاصيل وشوفون الأغلبية يبون برهان الناس فسيد الإعلام في برهان الناس بعدين بيقول إن هذه الآية لها معنى آخر له امتناع أصل الوجود هذا مو برهان الثمانة. زين الشبهة الأولى عدم دلالة محدودية الشيء على استقراره يمكن هذه شبهة نفسية أكثر منها يعني الإنسان مع يعني بالذات المادي التفكير المادي يتعامل مع الماديات ويشعر بأنه محدود يعني قدرته محدودة ولكن ما يقبل أن أحد يقول له أنت قاصر أو أنت تفتقر إلى شيء لماذا لأنه يرى أنه بالرغم من محدوديته إلا أنه يقدر يوفر كل أسباب المعيشة والراحة اللي يحتاجها. إذا المحدودية لا تدل على الفقر. هذا شبهة نفسية أكثر شيء. يعني لما نقول إلى إنسان الحين متعلم أكاديمي وفي الجامعة أو دكتور، نقول له أنت عقلك قاصر، ما يقبل، لأن عقل الإنسان قاصر مع كل التطور اللي وصل إليه. إذا أصل الشبهة مثلا بعد نفسي، نطبقها على الله سبحانه وتعالى، يقول عدل. قوله بأن الله مطلق غير محدود ما يعالج شيء، يعني ليش تصرون على أن الله مطلق؟ ممكن يكون محدود، ولكن هذا ما يدل على فقره، يبقى إله. هذا شوفها أيضا من النقاط يعني اللي خلت أصحاب هذه الشبهة يقعون فيها، هي وجود بعض الصفات مثل الحسد، الخوف، الله يخاف لو ما يخاف، ما يخاف، إذا في صفات ما يتصف لها، إذا هو محدود. الجبن، هذه الصفات، حين نشوف آثارها في الناس، زين؟ أنتوا تقولون نشوف صفة العلم، القدرة، شوفوا أثارها في الناس، في الله أكمل، في الله مطلقة. في صفات أخرى نشوفها في الناس، ما نقدر نصف الله بها. إذا هو محدود، لأن هناك صفات لها آثار، لكن هذا لا يوجد في الله سبحانه وتعالى. أنتم تبعدونها عن الله. إذا الله سبحانه وتعالى وش فيه؟ محدود. هذه المحدودية ليست نقص فيه. والمحدودية أيضا تفتح إلى ويش؟ إلى التعدد، لأن صار فيه جهات ممكن أن يقع فيها الاختلاف بين الآلهة، في جهات اختلاف. مجرد ما تصير في محدودية مباشرة النقاط في ويش؟ في التعدد، لأن صار في جهات تغاير، يعني في مجال مساحة فاضية. أنا مستوى التصور على مستوى الخارج ممكن أن نتصور فيها إله آخر. هي النقطة المركزية في هكذا الشبهات هي أن الأساس في الصفات الإلهية هي الصفات الكمالية. كل كمال يتميز في الوجود. هذه النقطة بعد تحتاج إلى نقاش وبحث، أن الصفات التي نسلبها عن الله سبحانه وتعالى هي صفات عدمية، عدمية لا وجود لها أصلا، يعني بسبب نقص الإنسان، بسبب النقص يعني لا وجود، نقص يعني لا وجود، فقر وجودي. بسبب هذا النقص والفقر الوجودي والمحدودية نشأت عنده الجبن، يعني عدم الشجاعة، عدم القدرة، الجاه يعني عدم العلم، صح؟ هذه الصفات هي في الواقع صفات وشيء عدمية، في حين نحن لما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، الله وجود، صفاته وجودية، كمالات، وليست أعدام. إذا النقطة الرئيسية في هذا البحث هي معالجة ماذا؟ معالجة أن الصفات صفات كمالية، حتى في الإنسان صفات صفات كمال، هل لها وجود؟ أما الصفات لها وجود هي في الواقع نقص الإنسان، يفتقر لها، عدمية، واضح؟ إذا قلنا بأن هذه المحدودية ما تدل على الفقر من جهة وتفتح المجال إلى التعدد الآلهة. النقطة الثانية الأساسية في حل الشبهة أن تعدد الآلهة مع توفر صفات كمالية متساوية، الإله الأول عند الكون له صفات كمالية مطلقة ما نتصور فيها عدم، لأن عدم يعني عدم إله، عدم كمال إلهي يعني عدم إله، لأن صفات الإله هي ذاته ليست شيء آخر. زين، إذا نقص صفة كمالية يعني نفي الذات، هذا لأن كل الإله لابد أن يتوفر صفة الكمال. ما أقدر أتصور إله أو أقبل بأن يكون إله إلهية أعبدة إذا كان ناقص، هذا في علاقة وثيقة بين تحقق الذات الإلهية أو الحقيقة الإلهية والصفات الكمالية. إذا قلنا بتعدد الآلهة يعني أن هناك إلهين متساويين في الصفات الكمالية، ما في فرق بينهم، هذا هو الاحتمال الأول للكلام قبل. معناته أرجعنا الاثنين أو التعدد إلى الواحد، لأن إذا ما في أي جهة اختلاف لا حاجة للوجود الثاني، فما نقدر نتصور الثاني. ليش؟ لأنه منطلق تماما على الأول، هو الأول، واضح؟ قلنا إن في أحد بعض المفكرين حاول يبرر الشبهة، يقول لنا مو فقدان صفة كمالية وإنما شدة وضعف الصفات الكمالية، تشكيك الصفات الكمالية. في البعض قال إن مو بعد التشكيك، ما في صفة ولكن ليست ما في صفة ولكن هذه الصفة لا تمثل الكمال بالنسبة له، يعني عنده الصفات الكمالية اللي يحتاجها، في صفات ما يحتاجها، ما تعتبر صفة كمال له، بس تكون صفة كمال لأنه واقعا يحتاجها في الخلق والتربية أو إذا ما يحتاجها صارت وجودها ما له معنى. يعني مثلا إله الرزق المطر مثلا ما يحتاج إلى العلم، مثلا يحتاج إلى القدرة. يحتاج إلى الحياة حتى يأثر على الأرض. زين، فما تعتبر صفة العلم بالنسبة له صفة كمال، بتكمل في وش؟ ما يحتاجها أصلا، هذا زايدة. يعني أن الكمال أمر نسبي، إذا كان يؤثر على عمل الإنسان يعتبر كمالا، مثل نفس تصورنا إلى كمالات الإنسان، أحيانا يكون حضوري إلى الدرس كمال بالنسبة لي، وأحيانا يكون بقائي في البيت مع الأولاد كما هو الكمال، واضح؟ إذا الكمال أمر نفس تعرف الصفات تعتبر كمال، بعض الموقع تعتبر كمال إلى موجود إلى هذا الإله، ما تعتبر كمال إلى إله آخر، هذا هني نرجع إلى نفس القاعدة أن بسيط الحقيقة يعني ما حقيقته ما وجوده بسيط، يجب أن تنطلق منا، مو أن تنطلق منا كل الكمالات، كل كمال سوف يخلق. حتى نتكلم عن خالق، ما قاعد نتكلم عن مخلوقات، حتى نتكلم عن مخلوقات في الكمال النسبة لفلسفة الأخلاق يبحثون إنه ما في نسبة، ما في نسبية في الكمالات. مع تتغير العلاقة بين الإنسان له الفاعل والفعل. أما أصل مثلا العلم كمال، أصل الاهتمام بالآخر كمال، ولا يعني ما في تصوير كمال، لكن في التعامل معها وتطبيقها وتقديم الأولويات يعني في تحديد الجهة العملية مو الجهة النظرية. زين، الجهة العملية أيضا ليست نسبية وإنما تتعامل بالنسب، يعني بالعلاقات، يعني بالنسبة إلى فلان، مو نسبية. إذا هذا بشنو فلسفة الأخلاق؟ إذا هي كلام عن الخالق وليس عن المخلوق. بالنسبة إلى الخالق، إذا قلنا بأنه بسيط الحقيقة، وجوده بسيط، يعني كل كمال ينطلق منه. الإله كل كمال موجود في الخلق ينطلق منه، لذلك هو كمال مطلق. أن يفتقر إلى كمال من الكمالات، نحن نتصور أنه كمال ونقول يفتقر لهذا الإله، يتميز بإله آخر، معناته أن هذا الإله ليس بإله واقعا. واضح؟ مجرد أن يفتقر إلى، نتصور كمال من الكمالات موجود ونقول بأنه يفتقر له هذا الإله، هذا ليس بإله، يعني هذا الكمال يفتقر له، هو مخلوق موجود في الأخير. ولذلك في العقائد ليش نقول كل كمال متصور هو لله بالأصالة؟ هذا إذا الكلام هو اللي يحتاجه أو ما يحتاجه، لأن كلامنا معه، وإنما كلامنا عن أصل يعني طبيعة الذات الإلهية، واقع الذات الإلهية، أنها منشأ كل كمال. كل كمال نتصوره إذا ما كان في هذا الإله فهو ليس بإله واقعا. لا يمكن أن يستغني الإله عن كمال من الكمالات التي تتميز بها الخلق، أو كمال من الكمالات الموجودة، لأن الكمال قلنا وجود، العدم نقص. بالنسبة إلى التفاضل في الصفات، يعني أن مثلا أو تشكيك في الصفات، يعني أن الإله الأول عنده علم، الإله الثاني عنده علم أقوى منه أو أشد منه، هل يمكن أن أتصور أن كلا الإلهين عندهم، أو كل الآلهة عندها كل الصفات الكمالية، ولكن هناك شدة وضعف؟ فالاختلاف ليس في أصل عدد الصفات أو وجود الصفات العدم، وإنما الاختلاف في شدة الصفات أو ضعفها. نرجع لنفس الكلام الأول، نقول إن إحنا كلامنا عن الذات التي تنطلق منها هذه الصفات، يعني هناك اتحاد بين الصفات والذات. الصفات الكمالية هي الذات الإلهية، ما في تركب حتى داخلي، نقع في تركب داخلي يعني نقع في الحاجة، تصبح محتاج إلى أجزاء. وبالتالي فإذا كانت الذات ضعيفة في آثارها، لأن الصفات منشأ الآثار ومنشأ الفعل، إذا الذات ضعيفة في آثارها ما تقدر تفعل، القوي هو الذي يفعل. إلا علم أقوى سوف يتقدم، إلا قدرة أقوى سوف تتقدم في الإيجاد والفعل والتأثير. البقية سوف تخضع إلى هذا الإله الأقوى. إذن هو الإله حقيقة. واضح لحد هنا؟ من الشبهة الثانية إلى الأخير تقريبا 14 صفحة أو 13 صفحة، هذا اقراه وحاول تلخصونه. احنا بناخذ مرة ثانية بشكل سريع اللي مر عليها، بحيث نخلص ان شاء الله الدرس الذي جاي.